على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، انتهينا من مسائل توريث الإخوة مع الجد على القول بتوريثهم، سواء كانوا صنفا واحدا أو صنفين، سواء كان معهم صاحب فرض أو لا. وبقي معنا كما قلت فائدة نتعلمها في نهاية هذا المبحث، وأختمها بالزيديات الأربع، ثم بقراءة أبيات الإمام الرحبي عليه رحمة الله فيما يتعلق بتوريث الإخوة مع الجد، وسننتهي بعون الله جل وعلا في هذه المحاضرة من هذا المبحث. إخوتي الكرام، هذه الفائدة عنوانها كما قلنا يفرض للشقيقة مع الجد في أربع مسائل تشمل صورا كثيرة، أو ليس كذلك؟ هذا العنوان يفرض للأخت الشقيقة مع الجد في أربع مسائل تشمل صورا كثيرة. المسألة الأولى قلت الأكثرية، وقلت ما شاع عند كثير من الفرضيين أنهم يقولون لا يفرض للأخت مع الجد إلا في الأكثرية، قلت اللفظ فيه التعبير فيه قصور، والأحسن أن يقال لا يعال للأخت مع الجد إلا في الأكثرية، لا يفرض لها ويعال مع الجد إلا في الأكثرية، لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد كما تقدم معنا في غير القبيلتين، يعني في غير الصنفين لا يوجد أحد من الصنفين أشقاء أو لأب يفرض له مع الجد إلا الأخت الشقيقة، فهذه خاصة من بين أفراد الصنفين، لا يفرض لأخ شقيق مع الجد، ولا لأخ لأب مع الجد، ولا لأخت لأب مع الجد، إنما يفرض فقط لخصوص الأخت الشقيقة، بعد ذلك في صور متعددة كما سيأتينا. الصورة الأولى الأكثرية. الصورة الثانية أيضا كتبناها، كنا نتدارسها آخر الموعظة الماضية، قلت أن يوجد مع الجد شقيقة كما تقدم معنا، ويوجد معهما مع الجد والشقيقة إخوة لأب هم مثلا الأخت الشقيقة، يعني ضعفها أو مثل الجد، وعليه يوجد معها أخ لأب أو أختان لأب، فماذا في هذه الحالة يفرض للأخت الشقيقة؟ لا يوجد صاحب فرض، جد وأخت شقيقة معها مثلها، معها مثل الجد، معها ضعفها، فماذا أخ لأب أختان لأب، فماذا في هذه الحالة يفرض للأخت الشقيقة النصف؟ وقلت لكم عبارة صاحب العذب الفائض أن يكون معها أربعة أمثالها، كما قلت لكم فيما يظهر لي أيضا العبارة فيها قصور، لأن الحد الأدنى لذلك مثل فماذا، وانتبهوا للتمثيل، لا يشترط أن يكون أربعة أمثال. جد، بسم الله الرحمن الرحيم، جد أخت شقيقة، نكتب الآن مثل الذي نبدأ به، أخ لأب، سيفرض الآن للشقيقة. الآن المقاسمة أحظ للجد لأنهم أقل من مثلين، أوليس كذلك؟ الرؤوس خمسة، الجد له اثنان، على حسب القاعدة التي معنا إذا أخذ الجد نصيبه انفرد الأشقاء بالباقي، إلا إذا كان من الأشقاء أخذ شقيقة واحدة فتأخذ النصف ولا تزيد عليه، بقي ثلاثة من خمسة أكثر من النصف، فنحن الآن نفرض للأخت النصف وهذا له الباقي، اثنين في خمسة عشر، اثنين أربعة للجد، بقي معنا أو نصف العشرة مباشرة خمسة، بقي معنا واحد، فرض الآن للأخت الشقيقة، ولا يشترط أربعة أمثال، لكن لو لم يكن معها مثلها، يعني لم يكن معها ضعفها، لما فرض لها، يعني لو وضعت
أختا واحدة فقط لن يفرض، لأنه هناك سيأخذ الجد نصف المال وسيبقى النصف. يعني لو وضعت أختا لأب فالرؤوس أربعة، وليس كذلك؟ الجد له سهمان النصف، بقي النصف تأخذه الشقيقة وتسقط الأخت لأب. يعني إذا بداية الفرض لها أن يكون معها مثلها، فما زاد على ذلك ما زاد لا يضر. يعني لو وضعت الآن أخ لأب وأخ لأب وأخت لأب مهما زدت لا يضرنا الزيادة. نحن نريد من متى نبدأ بالفرض أن يكون معها مثلها، أي مثلها، مثلها ضعف واحد. يعني إما أختان لأب إما أخ لأب، هذا ضعف واحد رأسان. وما زاد أن يكون معها مثل الجد وهو أخ لأب أو أختان لأب، فما زاد. وقلت لكم هناك عبارة يقول غالب ظني ذكرتها، أقول معها من ولد الأب أخوان لأب أو أخ وأختان أو أربع أخوات أو أكثر، قلت لا داعي لها. الأصل أن نقول ومعها من ولد الأب أخ أو أختان، أخ أو أختان، وما زاد على ذلك. قلت لكم يعني العبارة التي في العذب الفائض أتأملها وتأملتها كثيرا، فما لاح لي لما قصر هذا على مثل على أربعة أمثال أخرى، أربعة أمثال أخت الشقيقة، ولا يشترط هذا. مثلها ضعفها كاف لأن يفرض للأخت الشقيقة. أما إذا كان أربعة أمثال من باب أولى. يعني الآن هنا لو وضعت أخا لأب آخر، المسألة الآن الرؤوس سبعة، سنفرض للجد ثلث، يعني سيتغير معنى الأمر، لكن هي هي في النهاية سنفرض للأخت الشقيقة. يعني الجد انتقل الآن من المقاسمة إلى الثلث، نفرض للجد الثلث لأنه أحق له. المسألة من ثلاثة، واحد بقي معنا اثنان، اثنان لا تأخذهما الأخت الشقيقة أكثر من النصف، نفرض لها النصف. اثنين في ثلاثة ستة، واحد في اثنين اثنين للجد وهو ثلث، بقي معنا ثلاثة لمن؟ للأخت الشقيقة. زاد السهم للأخوين لأب لا ينقسم على الرؤوس، اثنين في ستة اثني عشر، الجد له أربعة وهذه لها ستة، وكل من الأخوين لأب واحد واحد. نعم سيفرض للجد في هذه الحالة، لكن ليست هذه بداية الفرض. الأصل نقول معها مثلها، معها ضعفها، معها مثل الجد، فماذا؟ هذه الصورة الثانية التي يفرض فيها للأخت الشقيقة مع الجد. إذا الجد معه أخت شقيقة، معها مثلها ضعفها مثل الجد من أولاد الإخوة الأب، لهذه الحالة يفرض لها النصف. واضح هذا؟ وما زاد، يعني مثلها وما زاد، ضعف الجد وما مثل الجد وما زاد، ضعفها وما زاد. الحالة الثالثة والصورة الثالثة، جد وأخت شقيقة ومعها انتبه ثلاثة أمثالها أو ما يكمل مثلي الجد، ما يكمل مثلي الجد، هي ثلاثة أمثال ما يكملها، لأن هي الآن نصف، واضح هذا، تحتاج إلى واحد ونصف ليصبح مثلي الجد أو ما يكمل مثلي الجد، فما زاد، فما زاد فأكثر مع صاحب فرض، مع صاحب فرض الربع. إذا عندنا جد وأخت شقيقة صاحب فرض الربع، وعندنا مع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثالها البداية، لو وضعت أقل، لو وضعت أقل لم يفرض لها، واضح هذا، إنما ستضع ثلاثة أمثالها فما زاد، أي ما يكمل مثلي الجد. صاحب العذب الفائض جعل الصورة الثالثة كالصورة الثانية، قال ينبغي أن يكون معها أربعة أمثالها، ولا أرى وجها لذلك كما سترون لنا، وأقرأ عليكم عبارته هنا، لا أرى وجها لذلك، لا داعي لأربعة أمثال. واستمع الآن للحديث، جد أخت شقيقة، وقال صاحبة فرض الربع وهي الزوجة
أو الزوجات لا يضر، كل غن فيشتركن الآن في الربع،
ولا يمكن أن تضع إلا الزوجة، لأنه ما عندنا أحد يرث الربع إلا هي. لو وضعت الزوجة تضع فرضا طبعا وارثا يتغير الأمر. نحن عندنا صاحب ثلث ربع فقط، لا يوجد إلا الزوجة. تقدم معنا أصحاب القروض الذين يرثون مع الجد والإخوة ستة، وليس كذلك الزوجان والأم والجدة والبنت وبنت الابن، وليس كذلك. فإذا هنا ما عندنا أحد من الستة يرث الربع إلا الزوجة أو الزوجات. طيب ضع الآن ثلاثة أمثال هذه التي هي بداية، ولا داعي لأن نضع أربعة أمثال. لو وضعنا مثلين لن يفرض لها، ولو وضعنا أكثر سيفرض، لكن ما الداعي نحن أن نذهب للأكثر؟ لازم نذهب للبداية، من متى نفرض للأخت مع الجد إذا كان معها صاحب فرض الربع؟ ثلاثة أمثال، ضع ثلاثة أمثال. أخا أخت لأب وأخ لأب، هذه ثلاثة أمثال. الآن سيفرض للأخت الشقيقة النصف، الزوجة لها الربع، بقي معنا ثلاثة، الجد له ثلاثة أحوال لأنه الجد صاحب فرض، السدس والمقاسمة وثلث الباقي. المقاسمة وثلث الباقي مستويان، لماذا؟ إن الثلاثة إن أعطيته ثلث الباقي واحد، والمقاسمة الرؤوس ستة أوليس كذلك، سيأخذ هو نصفين من الستة يعني واحد، لأنك عندما تقسم ثلاثة على ستة نصف نصف نصف، إذا أخذ نصفين واحد. وأنت لو وضعت الآن بدل الأخت، لو كان بدل الأختين أخ هذا يعدلهما أوليس كذلك، لو كان مثلا، فهنا يصبح جاب وأخ وأخ، يعني ثلاثة منقسم عليهم كما في داعي الآن الكسر. المقصود إن أعطيته المقاسمة يأخذ واحدا من ثلاثة، وإن أعطيته ثلث الباقي يأخذ واحدا من ثلاثة، أوليس كذلك؟ فإذا سنعطيه الآن كما ستشاهدون الثلث أو المقاسمة، وسنفرض للأخت الشقيقة النصف تأخذه ولا تنزل عنك. أعطه الآن إن شئت ثلث الباقي. المسألة من أربعة، ربعها واحد، بقي ثلاثة لها ثلث واحد، تأخذه الأخت الشقيقة وهو النصف أو ليس كذلك، هذا فرض لها، وهؤلاء ما بقي لهم شيء. فهنا الآن بدأ فرض النصف لها وما نزلت عنه، وإن زاد هي المسألة زد الآن لن تتغير، يعني المسألة مهما زد الآن، لو زدنا كما يقول هو أربعة أمثال أختا لأب، سيتغير الحل، سيأخذ ثلث الباقي أوليس كذلك، والأخت ستأخذ الباقي وهو اثنان. فيعني لما قال أربعة أمثال؟ الحل هو ثلاثة أمثال وأربعة أمثال وخمسة أمثال وخمسون مثلها، الحل لم يتغير، لأن هنا لم ينزل عن ثلث الباقي. فإن كانت المقاسمة تساوي ثلث الباقي أنت مخير، وإذا كانت المقاسمة تضر فيأخذ ثلث الباقي وليس عنه نازلا. وإذا كان الأمر كذلك لما نقول أربعة أمثال؟ ثلاثة أمثال كافية لهذه الحالة. وعليه نقول هنا إذا كان الجد معه أخت شقيقة ومعهما صاحب فرض الربع ومع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثال أو ما يكمل مثلي الجد فأكثر، يفرض للأخت الشقيقة في هذه الحالة النصف، تأخذ النصف. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الجد سيأخذ ثلث الباقي أو المقاسمة. متى؟ حالة كون مجموع الإخوة مثلي، هذا أنت مخير، ثلث الباقي أو المقاسمة. فإن كان الإخوة أكثر من مثلي تعين، وما بقي إلا النصف فيفضل الأخت. يعني هنا الجد أيضا نصيبه بين أمرين، إما أن تقول ثلث الباقي أو المقاسمة، هذا إذا كانوا أقل من مثليه، يعني إذا كانوا مثليه ليس أقل، إذا كانوا مثليه يعني مع الأخت الشقيقة ثلاثة أمثال، فصار المجموع مثليه. مثلين وليس كذلك. فإذا كان الجد معه كما قلنا مثلان من الإخوة، يعني أخت شقيقة وما يكمل إلى المثلين، فأنت مخير بين إعطائه ثلث الباقي أو المقاسمة. وإذا كان مع الجد أكثر من المثلين تعين أن يأخذ ثلث الباقي. على الحالتين سيبقى النصف، بعد ثلث الباقي سيبقى النصف، يعني سهمان من أربعة. فيفرض ذلك للأخت الشقيقة ويسقط الإخوة لها. فلا داعي أن نقول أربعة أمثال أو أكثر، إنما نقول بداية ثلاثة أمثال فما زاد، لأن حل الأمثال الثلاثة كحل الأمثال الأربعة، ما غير المسألة الآن هنا أبدا، ولا الفرق ولا شيء أبدا. هذه الآن من أربعة، الجد كما تقدم معنا أخذ واحد، الزوجة أخذت واحدة، والجد واحد ثلث الباقي، وباقي السهمان للأخت، سقط الأخت لأب والأخ لأب. زد الآن، زد ما شئت، لو وضعت أخا لأب آخر أخوي لن يتغير حل المسألة، لأنه لم يأخذ أقل من ثلث الباقي، والمقاسمة ستضره. فإذا أخذ الجد واحدا بقي سهمان يفرضان للأخت الشقيقة. هذه أيضا يقول نفس الصورة السابقة، والصورة السابقة جد وأخت شقيقة ومعها أربعة أمثالها من أولاد الأب، أخوان أو أربع أخوات لأب أو أخ وأختان ومعهم صاحب فرض الربع، ليس كذلك. إنما الأصل أن نقول معهم ثلاثة أمثال أخت الشقيقة، أو بعبارة أخرى ما يكمل معها مثلي الجد. الحالة الرابعة التي نفرض فيها للأخت الشقيقة مع الجد النصف، نفس الصورة المتقدمة، ما هي؟ جد وأخت شقيقة وثلاثة أمثال، لكن الفرض تغير، بدل أن يكون صاحب الفرض ربع يأخذ الربع يأخذ الآن السدس، وهو أم أو جدة. نفس الصورة السابقة، زوج أم وجد وأخت شقيقة، وقلنا نضع ثلاثة أمثال، أوليس كذلك؟ هذه البداية. صاحب عازل عندكم قال أيضا أربعة أمثال، يعني هذه الصور الثلاثة كلها جعلها أربعة أمثال تبدأ ليفرض للأخت الشقيقة، وليس هناك داعي لذلك. هنا الآن معنا أخ لأب، أخت لأب، الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، وهكذا لو كان بدل أم جد، جدة هي وقلنا صاحب فرض السدس مع جد وأخت شقيقة ومعها ثلاثة أمثال، فما زاد. الآن الجد ستعطي الأحد من ثلاثة أمور، من السدس يضره لأنه يأخذ واحد من ستة فالمقاسمة، فثلث الباقي أحظ له، والمقاسمة تستوي مع ثلث الباقي لأن الإخوة مثلي، أو ليس كذلك؟ مثله، الإخوة مثله، فإن شئت أنت مخير، أعطي الآن إن شئت مقاسمة إن شئت. سين المسألة من ستة، الأم واحد باقي خمسة والرؤوس ستة، أوليس كذلك؟ الرؤوس ستة، اثنان ثلاثة خمسة ستة، ستة في ستة ستة في ثلاثة، ونختصرها بعد ذلك، هي لو وضعناها الآن ثلث الباقي تصبح ثمانية عشر، هنا ستة في ثلاثة ستختصرها، المسألة هي في النهاية. هذه ستة وثلاثة، واحد في ستة ستة لمن؟ للأم الذي هو السدس، وليس كذلك؟ طيب مقاسمة كلها، بقي معنا ثلاثون، اقسمها على ستة، خمسة للجد سهمان عشر، بقي معنا عشرون سهم، ما يمكن أن يفرض تعطى للأخت لأنها أكثر من النصف، فنعطيها ثمانية عشر الذي هو النصف، وليس كذلك؟ نصف ستة نصف. بقي معنا سهمان، سهمان عندنا هنا ثلاثة رؤوس، وليس كذلك؟ لا تقسم، نصحح المسألة، ثلاثة مئة وأربعة، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، معنا واحد
ثلاثة في ستة ثمانية عشر معنى واحد، ثلاثة في ثلاثة ستة واحد عشر، مئة ثمانية، ثلاثة في ستة ثمانية عشر، هذه من؟ للأم. عشرة، لا، عشرة في ثلاثة، ثلاثة للجد. ثلاثة في ثمانية عشر، ثلاثة في ثمانية أربعة معشور، معنى اثنان، ثلاثة خمس، أربعة خمس، ثلاثة في ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، للأخ أربعة هو ليس كذلك، وللأخت اثنان، مئة وثمانية. هذه سيأتينا الآن عما قريب حلها، مختصرة البيت، اختصرها على اثنان تصبح أربعة وخمسون، هو ليس كذلك، تسع، خمسة عشر، سبع وعشرون، اثنان واحد. هذه مختصرة الزيت، وهي احدى الزيديات الاربعة، ستأتينا ان شاء الله. انت لو فرضت ثلث الباقي لخرج معك مباشرة اربعة وخمسون، وما كان في داعي لهذا التطوير لو فرضت ثلث الباقي، لكن ما يضرني، نتيجة واحدة. لو فرضت ثلث الباقي، لانك عندما تفرض ثلث الباقي سيخرج معك ثمانية عشر، صحيح؟ ثمانية عشر سيبقى سهم لهؤلاء وما ينقسم، ثلاثة في ثمانية عشر، يعني إما أن تختصر في نهاية الأمر، وإما إذا فرضت ثلث الباقي فلا اختصار في المسألة. محل الشاهد أن الأخت الشقيقة فرض لها النصف إذا وجد معها ثلاثة أمثالها، مع الجد ومعهم صاحب فرض السدس، ولا داعي أن نقول إلى أربعة أمثال، واضح هذا؟ وصاحب العزم الفائق في الأحوال الثلاثة الأخيرة قال ينبغي أن يكون مع الأخت الشقيقة أربعة أمثال. وقلت لكم عبارته مشكلة، وما أعلم لما يعني قال ذلك، أو يعني جعل أربعة الأمثال.